أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا يا ربنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. حلقتنا لهذا اليوم بإذن الله رب العالمين تتحدث عن كيد أعداء الله عز وجل لهذا الدين وعن كيد أعداء الله عز وجل لقضيتنا المباركة ولأقصانا شرفه الله سبحانه وتعالى. ماذا يريد أعداء الله عز وجل من أمة الإسلام؟ وماذا يريد كذلك منا نحن أهل هذه الأرض الطيبة المباركة؟ حول هذا الموضوع، موضوع مكر أعداء الله عز وجل لأمة الإسلام وما الواجب علينا تجاههم، عنوان هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة على بركة الله عز وجل، دعونا مستمعين الكرام نرحب أجمل ترحاب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ بشير سليمان المحاضر بجامعة الأقصى وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياك الله أخي حسن، وحيا الله المستمعين الكرام.
بارك الله فيك شيخ الفاضل. آيات الله سبحانه وتعالى تحدثنا عن مكر أعداء الله عز وجل بالدعوات وعن مكر أعداء الله عز وجل بالأنبياء وأتباع الأنبياء، وقد رصد في القرآن الكريم أكثر من 50 لفظة تتحدث عن المكر وتتحدث عن عداء والتخطيط الذي يقوم به أعداء الله عز وجل لهذه الدعوة، دعوة الله تبارك وتعالى في الأرض. السؤال: ماذا يريدون أعداء الله عز وجل من الإسلام ومن أهل الإسلام؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجعل لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم برحمتك من الراشدين. الله سبحانه وتعالى يخبرنا في كتابه الكريم أن أنبياءه الذين جعلهم يحملون الأمانة من السماء ويحملون نور الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية، يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الأنبياء وقف أعداؤهم ووقف أقوامهم في وجوههم وتآمروا عليهم شر تآمر ومكروا بهم مكرا، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبينا نوح أنهم مكروا مكرا كبارا. والمحصلة الله سبحانه وتعالى يجليها لنا في قوله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا النور الذي جاء به الأنبياء، الذي يحمله الأولياء، الذي يحمله أتباع الأنبياء، يسعى أعداؤهم لإطفاء هذا النور، لأنهم يريدون أن تتخبط البشرية، أن تتخبط البشرية في الفساد، أن تتخبط البشرية في ولايتها للشيطان والابتعاد عن ولاية الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يعني ليس فلتة في وقتنا الذي نعيشه، كما ذكرت أنه في سير الأنبياء جميعا.
طب شيخنا الحبيب، منذ متى بدأ هذا الكيد؟
يعني نحن نعلم أن أول قصة قصها الله سبحانه وتعالى علينا هي قصة نبيه الكريم نوح عليه السلام. ونبينا نوح عليه السلام مكث في قومه يدعوهم زمنا طويلا، وألف سنة إلا 50 عاما، والله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه بذل كل ما يمكن وما يستطيعه من جهد لكي يقنع هؤلاء الناس بأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم الذي رزقهم يستحق العبادة، ولا يريد أي واسطة بينه وبين خلقه في هذه العبادة. لكن هؤلاء الناس الذين عاشوا في الشرك أمدا طويلا صعب عليهم هذه الدعوة التي يدعوها نوح عليه السلام، ولذلك وقفوا بكل إمكانياتهم في وجه نوح عليه السلام. والله سبحانه وتعالى يخبرنا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ومن قبلها قالوا عندما قال لهم نوح عليه السلام: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. هؤلاء الذين كانوا يصدون عن نوح كانت عندهم إمكانيات كبيرة وإمكانيات هائلة حتى أمام هذه الدعوة العظيمة من نوح عليه السلام وأمام هذا الإقناع الكبير من نوح عليه السلام، هؤلاء كانوا ينقادون إلى من لم يزده ماله وولده إلا خسارة.
نعم.
كانوا ينقادون إلى أصحاب الأموال، إلى أصحاب الجاه، إلى أصحاب السلطة، إلى من يسحرون عقول الناس ومن يسلبون عقول الناس ومن يصدون الناس عن اتباع النور واتباع الحق. قال: رب إنهم عصوني وأنا دعوتهم ليلا ونهارا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. يعني أن هؤلاء كانوا يحرصون على استقطاب الناس وإبعاد الناس وصد الناس عن نوح عليه السلام، ونجحوا إلى حد بعيد فيما أرادوه وفيما قصدوه. لكن يعني الله سبحانه وتعالى بعد كل هذا الصدود وهذا الإعراض يجعل العاقبة لنبيه نوح عليه السلام بإهلاك هؤلاء المفسدين وإعادة المعمورة مرة أخرى إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. طبعا نحن أمام شيء يؤكده القرآن الكريم، يؤكد القرآن الكريم أن الأعداء يتآمرون على الأنبياء، أن الكفار يتآمرون ويكيدون. هذا يعني الذي نسمعه أحيانا أنه نظرية المؤامرة، هذا شيء يعني ضرب من الخيال وضرب في عماية، وكأنك يعني تقول بأن ما أنت فيه من انحطاط وانزلاق وكذا، تريد أن تجعل السبب فيه أشياء يعني مؤامرة من هذا القبيل. يعني أنه نحن في معترك وعندما نقول مؤامرة 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 كأنه ما يعني لا نريد أن نصلح شأننا ولا نريد أن نصلح حياتنا، لأنه يتآمر علينا بما لا نستطيع أن نقاومه. طبعا هذا الذي يقوله هؤلاء حتى يعني لا نقول أنه في مؤامرة علينا وعلى ديننا وعلى
مخططات وغير ذلك. أيوة. طيب شيخنا الحبيب، يعني نستطيع أن نقول أن هذه الكيد وهذا التآمر وهذا التخطيط طبعا لدعوة الله سبحانه وتعالى ولأهل الإسلام بدأت منذ بداية الأنبياء، منذ نوح وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، يعني ليست محددة بوقت أو بعصر أو بنبي أو بأناس محددين.
لا، بكل تأكيد.
نعم،
بكل تأكيد. يعني أشرف الخلق النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يقول في حقه، قال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. إذ يمكر بك الذين كفروا، يعني هم يجلسون في ناديهم ويأتون بأصحاب العقول منهم، كيف نواجه هذه الدعوة وكيف نواجه هذا النبي وكيف نواجه هذا الرسول. ولذلك
شيخنا، ما المكر الذي يقصده الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية ومن خلال الآيات التي تتحدث عن هذا المكر؟
هو المؤامرة، هي يسميها الله سبحانه وتعالى في كتابه مكرا.
نعم،
مكر الأعداء بأصحاب الرسالة، مكر الأعداء بالمسلمين. يمكر بك الذين كفروا، يمكرون، أول شيء يحاول أن يجهزوا عليك. إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك أي يحاصروك في مكة، ولا يستطيع أحد من أصحابك أن يصل إليك،
حصار وإقامة جبرية.
أيوة،
نعم،
تعزل ولا بعد ذلك لا تستطيع أن توصل هذا النور إلى أحد غيرك، إلى أحد غيرك. إذا انقطعت صلة هؤلاء الناس بك، ونحن نعلم أنهم فعلوا هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حاصروه في مكة
شعب أبي طالب.
في شعب أبي طالب ما يزيد على 3 سنوات. ولك أن تتأمل أن هؤلاء الذين يحاصرون النبي صلى الله عليه وسلم ويضيقون على النبي صلى الله عليه وسلم هم قومه، وهم أعرف الناس به، وهم أعرف الناس بصدقه وأمانته.
نعم،
لكن يفعلون به هذا،
طمست بصيرتهم،
ويتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم مؤامرة عجيبة، كأن يعني هل تصدق أن أحدا يخاف من النور؟ يخاف من النور هو، لأنه يرى أن مصلحته في بقاء الظلام.
نعم،
وأن النور يهدد مصالحه، ولذلك يحارب النور ويحارب كل من يشعل هذا النور بكل ما أوتي من إمكانيات، حتى ولو وصل إلى أن يقتل الناس وأن يقتل هؤلاء الدعاة الذين يحملون نور الله سبحانه وتعالى. قال: ليثبتوك أو يقتلوك، يعني وصل بهم الأمر أن يفكروا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هو أصلا مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يكف يده عنهم، يعني ما آذى أحدا منهم ولم يعتد على أحد منهم وما أساء لأحد منهم، بل كان المفترض أن يقوموا بشكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يهذب أخلاقهم، لأنه يجعل منهم أناس بإنسانية كاملة، وليس مثل ما ذكر جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي، قال: كنا في جهة يأكل القوي منا الضعيف. احنا كنا عايشين في غابة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليجعل للضعيف شأنا كما للقوي شأنا. فها يعني تتصور أن يخافوا من النور ويحاربوا النور حتى يفكروا في قتل مصدر هذا النور، النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ولو أردنا يعني أن نأخذ هذا على حياتنا وواقعنا، لأن نحن نحاصر من كل الناس، من القريب من البعيد، من اليهود، من الحكومات العربية ومن الحكومات العالمية، ومن كل من يتعاطف مع اليهود، كلهم يحاصرون هذه البقعة الصغيرة. هل هي آذتهم؟ هل اعتدت على أحد منهم؟ هل أساءت لأحد منهم؟ أم أن الأمر يعني مثل ما فعل بالأنبياء يفعل بمن يطالبون بالحق دائما، ومن يسعون لاستعادة حقوقهم دائما؟
سنأتي إلى واقعنا بإذن الله تعالى بشيء من التفصيل شيخنا الفاضل، لكن السؤال، تفضلت وتكلمت عن واقع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عداه قومه لطمس هذا النور وطمس هذا الشعاع وطمس هذه الدعوة التي طبعا أخرجها الله سبحانه وتعالى. لكن في وقت فرعون أو في عهد فرعون، لما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى، وكان فرعون كما تعلم شيخنا الحبيب يعني رأى رؤيا أن نهاية عرشه ونهاية ملكه على طبعا على يد مولود، فأخذ يقتل أطفال ويسبي النساء وغير ذلك. فقدر الله سبحانه وتعالى ليكون هذا الوليد أو هذا المولود يربى في بيت فرعون كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، فالتقطاه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إلى آخر الآيات الكريمات. ألا ترى اليوم بواقعنا أعداء الله سبحانه وتعالى ينهلون علينا من كل حدب ومن كل صوب، يحاصروننا، يخططون، يمكرون، يكيدون، يجربون طبعا جميع الوسائل لمحاربة هذه البقعة الصغيرة، وهكذا كما ترى. هل ترى أن هناك تشابه ما بين الواقع الذي عاشه موسى عليه السلام في بيت فرعون وبين الواقع الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين المشركين إلى أن انتشر هذا النور وخرج موسى، وكذلك واقعنا
رغما عن أن فرعون
نعم.
يعني مهما حاول أن يمد سلطانه وأن يثبت سلطانه، لكن الله سبحانه وتعالى كما قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وهذه إرادة الله تتحقق دائما إذا على الفساد وعلى الطغيان
نعم.
وعلى الإجرام في الأرض لا بد أن تتحقق إرادة الله. لا يمكن أن يستمر الفساد أبدا والطغيان أبدا والظلم أبدا، ولا يمكن أن يذهب الحق وأن يذهب أصحاب الحق ولا يعترف بحقهم ولا ينتزع حقهم. هذا مخلد في كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال سياق قصة موسى عليه السلام
نعم.
نحن نعلم أن موسى عليه السلام وأن بني إسرائيل أقاموا في مصر، وكانت إقامتهم في مصر طبعا بسبب قصة كذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى، وفيها عظة قريبة من العظة التي كانت في قصة موسى عليه السلام، وذلك أن يعقوب الذي ورث النبوة عن إسحاق وورثها عن إبراهيم رزق بالولد، رزق باثني عشر ولدا، وكان منهم يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام الله سبحانه وتعالى من عليه في مقتبل عمره برؤية فهم منها يعقوب أن وراثة النبوة من بعده ستكون ليوسف
سبحان الله.
الآن يعقوب عليه السلام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، ويبدو والله أعلم أن يوسف كان فيه نبوغ جعل من أبيه يقبل عليه، وكذلك الرؤية زادت من إقبال أبيه عليه، وكان فيه جمال ووسامة عمقت إقبال أبيه عليه. الآن هذه الأمور شعر بها الإخوة، شعر بها الإخوة والإخوة العشرة، ولذلك قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أنه يقبل على يوسف وأخيه لأنهم كانوا يوسف وأخيه بنيامين كانوا أشقاء، والعشرة الآخرين كانوا أشقاء، يعني أنهم إخوة يوسف لأب. الغريب أن هؤلاء العشرة مكروا بيوسف مكرا ربما ما مكره إلا قلة في العالمين. يوسف ضعيف مسكين لا حول له ولا قوة، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يرتع يعني كان في زمن الصبا، في زمن اللعب، في زمن الطفولة. أخذوه ظلما وعدوانا. وطبعا قبل ذلك عشان نعرف أن الموضوع في محاورات وفي تآمر وفي تخطيط، ماذا نفعل ماذا نفعل؟ جلسوا قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني يتآمرون على ضعيف مسكين لأجل شيء هم يتوهمونه، أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. طبعا نحن نرى أنه اعتداء سافر بدون أي مبرر، يعني بالنسبة لهم ليش تعمل هيك؟ ليش تعمل هيك؟ هل آذاك يوسف؟ هل أخذ منك حقا يوسف؟ هل تفعل هذا لمجرد أن يعقوب يقبل على يوسف؟ الغريب أن هؤلاء قال الله سبحانه قال فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب.
مكر كامل
يعني
نعم.
الذي خططوه لم ينخرم واتفقوا على تنفيذه كما هو، أخذوه وجعلوه في غيابة الجب، وكان في تخطيطهم قال أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني أنها إذا وضعتموه في مكان أو يخلو لكم وجه وتكونوا، قال قائل لا تقتلوا يوسف، لا تقتلوا يوسف،
يعني اطرحوه أرضا، إما نفي وإما قتل وإما يعني نعم
صحيح. هم قالوا كذا أن سيارة تأتي وتأخذه وتبعده عن أبي، وحدث الذي خططوا له حدث ليوسف عليه السلام، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى كانت في حق يوسف لشيء آخر، وهو أن يعلو يوسف، أن يعلو وأن يرث النبوة، وكانت الرؤية تدل على مكانة رفيعة سيصل إليها يوسف عليه السلام، أن الكون يسجد له،
سبحان
الكون
الله.
الشمس والقمر فيما بعد، ولني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إلان هؤلاء الإخوة أرادوا أن يقفوا في وجه إرادة الله وأن يمنعوا إرادة الله سبحانه وتعالى أن تتحقق لنبيه يوسف عليه السلام، ولذلك يعني كما ذكرت عارضوا ووقفوا في وجه إرادة الله سبحانه وتعالى. الآن يوسف عليه السلام في البئر وهو في غاية الضعف وفي غاية المسكنة ولا حول له ولا قوة، لولا أن الله سبحانه وتعالى جاء بالسيارة أو لو تأخرت السيارة لمات يوسف. الآن يوسف لما ألقي في البئر نزلوه تحت في البئر وما كان يعلم أنهم جايبينه هان عشان يتركوه ويروحوا، تفاجأ حتى أنه كان يسمع قرع نعالم، هي والله هذول راحوا سبوني، وكان يستطيع أن ينادي عليهم، أن ينادي عليهم أين تذهبون أين تذهبون أين تذهبون، رايحين وسيبيني في البير، لكنه شعر بأن هؤلاء تعمدوا هذا، وربما لو نادى عليهم ألقوا عليه حجرا وربما شيء آخر، ولذلك هو ترك الاستعانة بهم لأنهم هم اللي رموه.
نعم.
ولذلك يعني دائما أو نحن لابد أن نستشعر دائما أن الأمم التي ظلمتنا، الأمم التي أوقعتنا في هذا المأزق، الأمم التي أرادت هذه النكبة أن تحل بنا، هل يمكن أن نتوقع فيما بعد أن هؤلاء سيمدون لنا يد العون؟
أبدا.
أن هؤلاء سيكونون غوثا وعونا لنا، يعني كلما مرت الأمم المتحدة الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، هؤلاء هم من قرر هذا الظلم أن يقع علينا، هم من قرروا هذا الاعتداء أن يقع علينا،
بل هم من أجمع كما أجمع أخوة يوسف،
تماما أجمعوا على كل هذا أن يحصل. ولذلك من الخلل والخبل بالنسبة لنا كمسلمين أن نبقى دائما وأبدا نستغيث بهم ونستنجد بهم ونستمطر رحمتهم وننسى أن فوق ذلك قوة عظيمة تستطيع أن تخرجنا من هذا البئر، تستطيع أن تخرجنا من هذه الشدائد التي وقعنا فيها، ولربما يعني لا يكون أو لا يشبه أن حالنا هذا يشبه حال يوسف عندما كان في البئر. الذي أخرجه من البئر هو الله، كان امرأ ضعيفا مسكينا صغيرا لا حول له ولا قوة إلا حول الله وقوة الله فأخرجته. ثم في آخر الصورة كما نعلم لما وقفوا أمام يوسف عليه السلام قالوا تالله لقد أثرك الله علينا، لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، يعني إحنا آخر عهدنا بك أننا رميناك في البئر، من اللي حطك كان؟ من الذي جاء بك؟ أردنا قتلك، من الذي أحياك؟ أردنا سحقك، من الذي أنعشك؟ أردنا أن نذلك، من الذي أعزك؟ أردنا أن نبعدك عن وجه أبينا، من الذي جعل قلوب الناس ووجوه الناس كلها تقبل عليك؟ طبعا هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، هذا نذكره يعني في بعض الأحيان لأن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين أن يدخلوا المسجد الأقصى كما دخلوه
أول مرة. نعم.
والله لا يخلف وعده ولا يمكن أن يتأخر وعد الله، مهما حدث في الدنيا ما حدث، ومهما استشعرنا بأن وعد الله من العسير جدا أن يتحقق. يعني الآن يوسف عندما كان في البئر، لو يجي واحد وذكره في الرؤية يقول له وين الرؤية اللي انت شفتها؟ شوفك في البئر، وين تطلعك من البئر؟
نعم.
وكيف بدك تصير بعدين؟ وبعدين لما صار عبدا في بيت العزيز، أو قبل ما يصير كان صار سلعة يباع ويشترى.
بالضبط.
لو واحد قال له أنت شفت رؤية أنك بتصير كذا وكذا، يعني سيستصعب أنه هل يمكن لهذه السلعة التي تباع وتشترى أن تكون في وقت من الأوقات عزيزة منيعة كريمة لها شأن عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى. ثم لما كان في السجن، يعني ممكن في السجن، يعني لو أنت شفت رؤية، طب أنت في السجن ما حدش مدور عليك ولا حدا سألك وين
ممكن
أصلا. يعني اللي نعم. كان معك في السجن قلت اذكرني عند ربك، راح ونسيك ولا من دي يطلع في وجهك. فربما بتمر يعني.
إذن هي رؤية تعلقت بوعد الله ليوسف فتحققت، فما بالك بآيات في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى وعد أهل الإيمان، وعد أهل التوحيد بأنهم يعني سيفتحوا هذا المسجد الأقصى المبارك، وسيكون يعني الأرض،
وستكون لهم
نعم
الغلبة.
نعم.
وستكون لهم العزة، وسيكون لهم المجد، وسيعلو نور الله الذي يحملونه رغم أنف كل من يعاديهم.
نعم.
هذا وعد الله، ونحن ما سمعنا أبدا أن الله أخلف وعده، أو أن الله تراجع عن وعد وعده لعباده المؤمنين.
قد يتأخر لحكمة يعلمه الله.
نعم. قد يتأخر كما تأخر عن بني إسرائيل.
نعم.
قال لهم موسى ثم قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. وكان الوعد لو دخلوا مع موسى كان زبطت، لكن لما رفضوا الله سبحانه وتعالى قال خلاص من آخر الوعد 40 سنة.
سنة من سنة الله سبحانه وتعالى،
سنة، لأنهم نعم لا يستحقون في ذلك الوقت أن يتحقق على أيديهم وعد الله سبحانه وتعالى. عندما يأتي الوقت المناسب لتحقيق وعد الله يتحقق وعد الله سبحانه وتعالى. الآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قصت عليه قصة يوسف عليه السلام كان في مكة لا حول له ولا قوة،
هي آيات مكية بالضبط. نعم.
كان النبي نعم يبحث عن أي مخرج للدعوة، ذهب إلى الطائف، ذهب هذا. يعني لو كن يعني كثير من كتب السير تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شيء لا يستطيع أن يفعل شيء للدعوة ولأصحابه، والأمور أغلقت وأوصدت في وجهه، حتى أخذ يلتمس من الغرباء عندما كان يلتقي بالوفود، ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ، فإن قريش منعتني أن أبلغ دعوة الله. فكان والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم أنه بهذه الطريقة سيأتي الفرج من الله سبحانه. حتى نتصور في ذلك الوقت كما قال سيدنا عمر، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سيهزم الجمع ويولون الدبر. تعلم يا محمد هؤلاء الذين حاربوك حاصروك، هؤلاء الذين كادوا ومكروا ويمكرون بك هذا المكر الشديد، سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر لأي مكية طبعا في سورة نعم القمر، قال والله ما أدري ما الجمع ولا ما يولون الدبر. كيف يعني؟ هل معقول يجي في يوم من الأيام نرى هؤلاء المشركين قاعدين بشرد قدامنا؟ كيف؟ متى سيكون هذا؟ قال فما هي إلا سنوات حتى جمع الله بيننا وبينهم في بدر، قال وساعة فإذا بهم يفرون من أمام قال فتذكرت قول الله سيهزم الجمع.
وقد كانت قريش تمثل القوة العظمى أمام النبي صلى الله عليه وسلم،
قوة هائلة بكل تأكيد.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يعني قلنا لأنه كانت يعني في ظرف عصيب على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت قصة يوسف، أن يعني الله سيحقق لك وعدك. جي. ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر. شوف كيف صبر يوسف.
شيخنا أصبر. لو أسقطنا
أصبر.
نعم.
أصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكر. إياك أن تتضايق مهما كان مكرهم، إياك أن تحزن مهما كان مكرهم، إياك أن تشعر بأن الأمور انتهت مهما كان مكرهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. أنا أقص عليك قصص الأنبياء، أنا دائما كنت معهم، دائما يأتيهم الفرج مهما كان مكر أعدائهم ومهما كان كيد أعدائهم.
لو أسقطنا واقع النبي صلى الله عليه وسلم وما يعني تعرض له من حصار، من ضيق، من شدة، من بأس، وبين وكذلك الآيات التي تحدثت عن هذا الواقع وبين واقعنا اليوم وما يتعرض له المسلمين، ليس هنا في غزة على وحدها للعلم، يعني
احنا بدنا نربطها بقصة فرعون.
نعم تفضل شيخنا. يعني خاصة يعني خاصة بعد الوعد الأخير الأمريكي طبعا للصهاينة ولليهود بأن لهم القدس ولهم في فلسطين ولهم الأرض ولهم ولهم ولهم، وكثير من الناس ربما وصل بهم أو يعني تسلل إليهم اليأس أن الأرض راحت وانتهت ونحن خلاص يعني ليس لنا شيء وإلى غير ذلك.
الأمور يعني
خلصت.
نعم. الله سبحانه وتعالى يقص علينا يعني هذه يعني نقولها بأن هذا الواقع الذي نعيشه ليس فلتة لم يسبق أن يحدث في هذه المعمورة.
نعم.
بل سبق، سبق يوم كان الطاغية فرعون، والله سبحانه وتعالى يخبر عن فرعون هذا، قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.
كما تفعل أمريكا اليوم،
كما تفعل أمريكا بالضبط، علا في الأرض جعل أهلها شيعة حتى تستطيع أن تتحكم في مقدراتهم وأن تستنزف كل مواردهم، مزقهم لا تجتمع لهم كلمة. قال إن علا في الأرض جعل أهلها شيعة. الآن ينظرون إلى دولة مسلمة كبيرة بيعملوا مخططات هائلة عشان الدولة تصبح دولا.
نعم.
وهذا أفضل شيء بالنسبة لهم حتى يبقى علوهم في الأرض.
فرق تسد.
فرعون كان جعل أهلها شيعة. يعني ممكن نجد من أمريكا تفريق لأمة الإسلام أكثر مما نرى. ممكن. رغم كل هذا جعل أهلها يستضعف طائفة منهم. طبعا إجماع المفسرين أنه كان يستضعف الإسرائيليين. يستضعف بني إسرائيل، هم بني يعقوب، وكانوا طبعا لما دخلوا مصر أصبحوا صاروا 12 قبيلة كبيرة، 12 قبيلة كبيرة كانت في مصر. الآن فيما بعد هؤلاء صاروا أذلة، استذلهم فرعون واستضعفهم واستخدمهم وأصبحوا في حالة مهينة أمام حكم فرعون. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. تصور رغم أنه يستضعفهم زي ما نكون حاطط رجله على ركابهم ومع ذلك يقتل أبناءهم. طب ما أنت تذيقهم الويل، أنت تستضعفهم، ليش تقتل أولادهم؟ قال برضو ما أنا خايف منهم. أنت تستضعفهم وتخاف منهم، تستضعفهم وتخاف أن يكون لهم يوم من الأيام يسلب هذا الملك الذي أنت فيه، هذا الذي عاشه فرعون.
نعم.
طبعا الذي عاشه فرعون يبدو الله أعلم، طبعا قصة الرؤية هذه قصة إسرائيلية، لكن يبدو الله أعلم أنه هذا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، يعني حتى وهم في لحظة الضعف وكذا وكذا كان يأتي أنبياء، لكن النبي لم يكن رسالة كبيرة ويخرج الناس وإنما كان للتذكير،
يعني
زي داعية.
نعم.
وعالم.
نعم.
فكان هؤلاء الأنبياء يقولون لبني إسرائيل أنه عما قريب سيأتي رسول عظيم عظيم، وهذا الرسول العظيم سيكون سببا في إخراجكم من هذا الذل وفي إخراجكم من هذا الاستضعاف. طبعا وهذا الأمر الذي كان يقوله الأنبياء كانوا يبشرون بموسى عليه السلام.
نعم.
كانوا يبشرون ببعثة نبي رسول كريم هو موسى عليه السلام. ولذلك رغم أنه يستضعفهم طبعا وهم كانوا يقولون نحن الآن في ضعف، مثل ما يقول لنا علماؤنا ودعاتنا، نحن الآن في ضعف وفي هوان لكن إلا ما يأتي وقت من الأوقات يمن الله علينا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين على يد رسول يحمل الأمانة من عند الله سبحانه وتعالى. قال يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. قال الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذه الأرض سيمكنهم الله سبحانه وتعالى فيها، لأن هؤلاء سيكونوا تحت راية هذا النبي. الآن فرعون فيما بعد لما ابتعث موسى عليه السلام، طبعا وكان فرعون يعني في غاية الحذر، لا يريد أن يأتي هذا اليوم.
نعم.
لا يريد أن يأتي هذا اليوم الذي يرى فيه رجلا يحمل رسالة ويواجهه، ولذلك كان يقتل الصبيان، كان يذبح، كان يستضعف بغاية الاستضعاف، كل ما يستطيع أن ينزله من ويلات على هؤلاء يفعل. لكن كيف كان قدرة الله سبحانه وتعالى في أن يتربى، في أن يعيش هذا النبي موسى عليه السلام بطريقة فيها معية الله سبحانه وتعالى؟ ثم يقول: وألقيت عليك محبة مني. قل له: أنت عارف هي إن أصلا امرأة فرعون، كيف حبتك؟ هذا الحب جندي من جنودي، أنا جعلت هذه المرأة، جعلت حبك في قلبها. ولذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذا الذل، من هذا الضعف، من هذا الهوان، سيجعل كل جنوده تتحرك لتحقيق وعده. حتى هذه الأمور المعنوية، موضوع الحب والكراهية، ألقيت عليك محبة مني، أنا خليتها تحبك. ولذلك هي التي حمتك من بطش فرعون، جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. الآن فيما بعد، فموسى عليه السلام لما جاء بهذه الرسالة واستمع لوحي الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني. أي أنها مهمة كبيرة، هذا طاغية، أنت تريدني أن أذهب إليه، كيف؟ قال: ثم قال: قد أجيبت دعوتكما، أنا سأكون معك يا موسى. ثم قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نخاف. قال: لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. الآن موسى عليه السلام الهدف من رسالته كان أمرين. الأمر الأول أنه هذا فرعون اللي مش ملاكي حدا يرده، مش ملاكي حدا يقول له: أنت إيش اللي بتقوله؟ كيف تستعلي هذا العلو وتدعي ألوهية ليست لك بحق؟ ذكره. الأمر الثاني: هؤلاء القوم أخرجهم لتحقيق هدف عظيم، وهو دخول الأرض المقدسة. ولذلك قال لفرعون: أرسل معي بني إسرائيل. هؤلاء قومي، لابد أن يخرجوا من قهرك ومن عبوديتك ومن الذل الذي صببته عليهم. طبعا نحن نعلم أن فرعون رفض، ولو قبل ربما كان موسى أخذهم ومشى.
نعم.
ولم تحدث مواجهة بينه وبين فرعون. لكن شوف، مثل ما حدث في غزوة بدر، الصحابة كانوا يريدون الغنيمة وتمشي الأمور، لكن الله أحيانا يريد أن يذل الظلم والطغيان. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني وددتم لو أن الأمر إجع الساهل،
إرادتهم تختلف عن إرادة الله.
وتودون أن غير ذات ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر، أي أن الله يريد في ذلك الوقت أن تحدث مواجهة بين موسى وبين فرعون،
سبحان الله،
حتى يذل الله سبحانه وتعالى هذا الرجل الذي على 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 وأفسد إفسادا شنيعا في هذه الأرض. لما جمع الصحراء لموسى: تريد أن تغلبنا بما جئت به من عند الله سبحانه وتعالى؟ والصحراء تفاجأوا بأن ما ألقاه موسى لم يكن سحرا، إنما هو آية، سجدوا لله رب العالمين. خاف زبانية فرعون اللي كانوا منتشرين، قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ أنت حتسيب موسى؟ موسى سيلتف الناس حول موسى، وسيؤمن الناس بفكرة موسى، وموسى لا يعترف بحاكميتك. قال فرعون: سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. يعني مثل ما يقول أحيانا اليهود لأمريكا: أنتم بتسيبوا غزة وكذا وكذا وكذا، لا، إحنا بنعمل اللي ما بنعمل فيهم. سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. موسى عليه السلام بسمع تهديد، تهديد، تهديد من القوة العالمية الكبيرة، قوة جبارة، تهديد فظيع. موسى عليه السلام يسمع التهديد، وأصحاب موسى يسمعون التهديد. فمثل هؤلاء البسطاء المساكين لا حول لهم ولا قوة. ولذلك موسى ولما سمع، لما سمع هذا التهديد الشنيع، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها. ليست لهذا، يعني نعطيها كيف، إن الأرض لله يورثها. الأمر المهم إنه أنت بتسمع التهديد وبتسمع الصراخ وبتسمع أنهم سيفعلون ويفعلون ويفعلون، وش بدك تعمل أنت؟ يعني الآن إحنا في غزة، إيش نعمل؟ إيش نعمل؟
تخطيط وذكر وعداء
كل الأبواب نعم. أقفلت في وجوهنا، وكلهم يحاربنا، وكلهم يعادينا، وكلهم
حتى أقرب الناس إلينا،
وحتى أقرب الناس إلينا. الآن الذي قاله موسى هو الكلام الذي لابد أن نسمعه وأن نأخذ العبرة من، قال موسى: استعينوا بالله واصبروا، ما أنتم عليه من قبول الرسالة ومن التمسك بهذا الحق اصبروا عليه.
نعم.
استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة
للمتقين.
كذا قالوا: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا.
يعني الوضع صعب قديما وحديثا،
ولا استفدنا منك إشي.
نعم.
وهي سامع إيش بهدد أو إيش بقول، وانت كنت تقول ان نحن نسوي ونسوي ونسوي، وهي بهد: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، أنا أدلكم على قوة عظيمة هي قوة الله، وأريدكم أن تستعينوا بهذه القوة العظيمة. أنتم لا تدركون كيف يستعمل الله سبحانه وتعالى قوته لكي يتحقق وعده في هذا
الأرض.
يعني
حتى موسى ليس مخلصا لقومه، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلص. يعني موسى دال على الله عز وجل،
هو يسير وفق شريعة
نعم
الله
يسير نعم.
هو مأمور أن يستمسك بالحق وأن يحافظ على الحق والأمانة التي وكلها الله سبحانه وتعالى. ولذلك فيما بعد موسى عليه السلام يعني كان يتجمع بقومه، يجتمع بهم: اجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. ثم لما أراد أن يخرج بهم إلى الأرض المباركة، اتفق معهم في ليلة للخروج إلى الأرض المباركة، وفعلا في تلك الليلة خرج بنو إسرائيل. خرج بنو إسرائيل، أصبح الناس لم يجدوا الإسرائيليين في مصر. قال الله: أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، اطلع أنت وياهم إلى الأرض المبارك. قال: طلعوا الصبح الفراعنة. قال إن هؤلاء، قال: أرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون. جعلنا فرعون وجنوده يطاردونهم، يلحقوهم حتى يعيدونهم إلى الذل، إلى القهر، إلى العبودية، إلى 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 الذي يريده فرعون. الآن بنو إسرائيل مع موسى، هؤلاء اعترضهم البحر، نظروا فإذا البحر وإذا بجنود فرعون ينهالون عليهم، ولذلك قالوا كلمة لا يقولها إلا مستضعف، إلا من في إيمانه رقة، مثلنا هالجهيت يعني مستضعفين. قالوا: إنا لمدركون،
رحلتنا
هي أكلنا هوا، أكل إذا قدمنا غرقانين، وإذا وقفنا هلقيت حيجوا يلملمونا ويقطعونا ويحطونا في السجون. أي فرعون؟ قال: إنا لمدركون، تهت أمورنا يا موسى، تهت أمورنا يا موسى، راحت. الله سبحانه وتعالى عندما يقص هذا القصص يريد أن يوثق علاقتنا به. يعني ما أحد يقول لي هذه كانت قصة حدثت لموسى عمروش الأمر بتكرر، لا، لو الأمر عمروش بتكرر ما إلها فائدة القصة.
أنزلها الله لتثبيت القلوب، كما
لتثبيت
ثبت
القلوب ولنعلم نعم. لندرك قوة الله سبحانه. قال: كلا. قالوا: إنا لمدركون. قال: كلا كلا، إن معي ربي سيهدين، معي ربي، أنا انطلقت بكم بأمر الله وبإذن الله، لن يستطيع هؤلاء أن يصلوا إليكم. فحدثت آية باهرة قوة الله سبحانه وتعالى التي لا يدركها فرعون ولا يدركها هؤلاء. عندما يستمسك الناس بحبل الله ويتقون الله سبحانه وتعالى ويصبرون على الاستمساك بحقهم مهما كانت التضحيات ومهما كان التآمر عليهم. إذن قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذا الطريق اللي في البحر التي فتحها لهم الذي فتحها لهم هو الله. سيروا في طريق الله تجدون النجاة. امشي في طريق الله. من اللي رسم هذا الطريق؟
الله.
من اللي فتح هذا الطريق؟ الآن بنو إسرائيل لم يترددوا أن يسيروا في الطريق. واصل فيش قدامهم إلا يمشوا في الطريق هذه. وإحنا الآن ما فيش أمامنا. ما في أمامنا أي طريق. إذا إحنا بدنا ترجع فلسطين نعود إلى الأرض المقدسة لا نتنازل عن حقوقنا. ما في أمامنا إلا هذا الطريق. إلا طريق الله. إلا الطريق التي رسمها الله سبحانه وتعالى لنا. هذا الطريق صار بنو إسرائيل رغما عنهم غصبا عنهم ما شفيها وأنجاهم الله. ونحن شئنا أم أبينا سنسير في هذا الطريق ليتحقق لنا وعد الله سبحانه وتعالى. طريق الله سبحانه وتعالى هي التي توصل لتحقيق وعد الله سبحانه وتعالى. لم يستطع فرعون طبعا. الله سبحانه وتعالى قال للنبي اترك البحر رهوان بعد ما تطلع سيب لأنه في بين وبين فرعون إحسان. أنت اطلع من هان اترك البحر رهوان.
أنت مس البحر.
نعم ما تمس البحر ما تشير للبحر أنجو بمن معك. ثم أهلك الله سبحانه وتعالى هذا الطاغية وهذا الطغيان الذي في الأرض سينهيه رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن عندما نستحق نحن هذا الأمر نستحق معية الله ونستحق أن يجعلنا الله سبحانه وتعالى أهلا لتحقيق وعده.
نسأل الله ذلك. شيخ الفاضل يعني هذا أمر الله وهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى وسنن الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل. كلام رائع وكلام جميل. من هذه القصص التي ثبت الله تبارك وتعالى بها قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلب الأنبياء بشكل عام بل قلب المؤمنين إلى قيام الساعة. سؤال شيخ الفاضل فيما يتعلق لأن الوضع طبعا أو أوضاعنا هنا في غزة على وجه التحديد يعني ساءت إلى الأسوأ فيما يتعلق بالشدة والأزمة وغير ذلك. لا شك أن الله سبحانه وتعالى سيهلك القوم الظالمين لكن ما المطلوب منا نحن كمسلمين على هذه الأرض المباركة فيما بيننا حتى الله عز وجل يرفع الغمة ويهلك عدونا بإذن الله رب العالمين.
نبينا يعقوب وصل إلى حالة صعبة جدا حتى قال الله سبحانه وتعالى قالوا تالله تفتأ حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. أنت انتهيت من شدة حزنك وبكائك وأنت تنتظر. تنتظر مين؟ تنتظر يوسف؟ من وين بده يجي لك يوسف؟ حتى تكون حرضا أو قال إنما أشكو بثي وحزني أنا أشكو إلى الله أشكو إلى الله. قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله. الذي لا بد أن يستقر في قلوبنا رغم ما نحن فيه من الشدائد رغم ما نحن فيه من الضيق رغم ما نحن فيه من التآمر ورغم ما نحن فيه من حصار. هذه قاعدة لابد أن ترتكز في قلوبنا لا تيأسوا من روح الله لا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمنون على ثقة المؤمنون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيحقق لهم وعده. كذلك هم يفعلون ما يجب عليهم لتحقيق وعد الله سبحانه وتعالى. أنا وأنت رب البيت رجل كبير الداعي إلى الله الخطيب في خطبة الجمعة على المنبر وظيفته أن يكرر على الناس لا تيأسوا من روح الله لا تيأسوا من روح الله لا تيأسوا من روح الله لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. هو صحيح قادر الآن يمد يده ويطولنا من الغار لكن الله سبحانه وتعالى مع مع هذا الشعب، مع هذه الأمة، مع المحاصرين، لأنهم والله لا يريدون إلا حقا سلب منهم بهذه القوة الغاشمة وبهذه القوة الظالمة. وقوة الله سبحانه وتعالى ستكون مع عباده المؤمنين بإذن الله سبحانه وتعالى،
بإذن الله رب العالمين. أسأل الله رب العالمين أن يفرج عنا ما نحن فيه، وأن يهلك عدونا، وأن يستخلفنا في هذه الأرض المباركة، فيرد إلينا قدسنا وأقصانا. اللهم أمين. بارك الله فيك شيخنا الحبيب وجزاك الله خير. ليس عنا مستمعين الكرام في ختام هذه الحلقة إلا أن نشكر شيخنا طبعا فضيلة الشيخ الأستاذ بشير سليمان المحاضر بجامعة الأقصى وعضو رابطة علماء فلسطين على ما تقدم من هذا الكلام الجميل. بارك الله فيك شيخ وجزاك الله خير. شكر موصول كذلك لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الكريم كحيل، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أشرف أبو حمادة، ومن التقديم أخوكم حسن صمر. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.